الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 96 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو 11 والأخير من كتاب الجنائز. وقبل ذلك حديث علي بن أبي طالب رد على الرافضة والباطنية الذين يزعمون محبة علي بن أبي طالب ويشيدون القبور ويبنون عليها ويجصصونها، ورد على أصحاب التصاوير والتماثيل، وفيها دليل لبعث من يقوم بتغيير المنكر، وفيه دليل لأن هذا الأمر من المهمات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث به أبا الهياج. وفيه دليل على أن تسوية القبور واجبة وطمس الصور واجبة، قال رحمه الله: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبري على قبر. في الحديث النهي عن الجلوس على القبور والمشي عليها لما في ذلك من امتهانها، وعند أبي داود من حديث بشير بن الخصاصة قال: كنت أمشي بين القبور فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا صاحب السبتيتين القهما فقد آذيت. وفي رواية: ألق سبتيتيك. قال أبو السند المتصل حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثل عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث فيه النهي عن الجلوس على القبر، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أجلس على جمرة فتخلص إلى جلدي خير لي من أجلس على قبر. ولا تصلوا عليها ذهب كثير من الشافعية وغيرهم إلى أن النهي عن الصلاة على القبور لنجاستها، والصحيح خلاف ذلك، بل النهي لسد ذرائع الشرك وذرائع الفتنة، إذ أن اتخاذ القبور مساجد من صنيع اليهود والنصارى كما في حديث عائشة في الصحيحين: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وكم هي الفتنة التي حصلت في بلاد المسلمين حين أدخلت القبور في المساجد وبنيت المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا القبور مساجد، أماكن يصلوا فيها وإن لم يبنوا عليها المسجد. بل عائشة تقول: لولا ذلك أبرز قبره أي كان بين قبور الناس، إلا أنه قبر في الحجرة حتى لا يتخذ مسجدا، ومع ذلك قدر أن وصلوا الحجرة ظاهرا ببناء المسجد، فافتتن كثير من الناس لظنهم أن إدخال القبر في المسجد من الجائزات. قال النعمي: أبعين ما حادثتم به الله استدللتم؟ وقال غيره في حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة دولية لا دليلية، إذ أن الأمراء والملوك ربما يفعلون أشياء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يعود إلى الدليل. قال: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد وفي المصلى. وفي السند المتصل: حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لإسحاق. قال علي: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد لتصلي عليها. فيه عناية عائشة رضي الله عنها بالطاعة وجواز صلاة النساء على الجنازة. وسعد بن أبي وقاص هو من العشر المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنه راض، وكان مجاب الدعوة. فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها، ما أسرع ما ينسى الناس، وربما ينكر من جهل الحكم على من علمه، فكم هم الذين ينكرون شرعية الصلاة في النعال، وكم هم الذين ينكرون الإسرار بالبسملة في الصلاة، وكم هم الذين ينكرون كثير من المسائل العلمية والعملية لجهلهم بها. وإذا كان هذا في زمنهم فكيف بزمننا؟ فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. في رواية قالت أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، فأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنازة يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. وفي هذا الباب يقول القائل: وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. فلعل الذين عابوا عليها ممن لم يدركوا زمن الوحي، أو أناس غابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء، أو أنهم جعلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد من باب الخصوصية أو من باب الحاجة إلى غير ذلك. والآن انعكست الأمور، في كثير من المناطق إن لم يصلي على الجنازة في المسجد كأنك ارتكبت محذورا. فالأصل أن يصلى على الجنازة في مصلى الجنائز، والصلاة عليها في المسجد جائز، والأصل تكثير سواد المصلين. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. والرواية الأخيرة فيها اختلاف من حيث الإرسال والاتصال، ولا يضر لأن الحديث قد تقدم. وأما ما أخرجه أبو داود في سننه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال النووي: أجاب عن حديث سنن أبي داود بأجوبة، أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوائم وهو ضعيف. والثاني أن الذي في النسخ المشهور المحقق المسموعة من سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حج لهم حينئذ فيها. الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد إذ لم يشيعها إلى القبر. قال رحمه الله: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم. نعم. وجاء في الرواية الأخرى قصة قالت: قال محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام، فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية. قالت: قلت لا شيء. قال: لا تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا حديث عظيم فيه جمل من الفوائد. الأول: تحديث السلف بما كان من شأن النبوة والرسالة، وفيه أن عائشة أم المؤمنين، والطعن فيها كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب لما علم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تحديث المرأة عن زوجها بما لا غيبة فيه، وفيه ما كانت عليه عائشة من العلم وبث العلم، فبثت من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عن غيرها. إذن من مقاصد الطعن فيها الحيلولة بين المسلمين وبين العلم الذي نقلته، وفيه أن الذي عنده عدة زوجات يلزمه المبيت والعدل فيه، وفيه خروج الرجل للحاجة، وفيه خلع النعل إذا خشي أن تحدث صوتا، وفيه الاضطجاع على الفراش، وفيه أن المشاغل قد تقيم الإنسان من نومه، وفيه عدم إيقاظ النائم إلا لحاجة إن كان يعلم من حالها أنها إذا قامت لم تجده ربما فزعت أو قلقت يخبرها، وإن كان يعلم أنها ربما كثيرة النوم وربما لا يرجع إليها قبل أن تقوم وقبل أن تفقده فلا حرج. فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا الرفق بالنائم، وفتح الباب وخرج، ثم أجافه رويدا حتى لا يدخل شيء من الكائنات. وأيضا كانت مأمونة، فلا بأس أن الإنسان يغلق داره ويخرج. قالت: فجعلت درعي في رأسي حتى وهي بالليل تخمرت واستعدت ستر. ويأتيك من يقول مثلا بأن الحجاب ليس بواجب، صحيح أنه واجب. قال: ثم انطلقت على أثري حتى جاء البقيع وهو يسار المسجد إلى جهة القبلة شيئا، فأطال القيام يدعو لهم، ثم رفع يديه، فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء، وبعضهم يقول لم يثبت شيء وهذا الحديث دليل عليه. ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت حتى تجاوزه، فأحضر فأحضرت، اشتد سعيه، فسبقته فدخلت، لأنها كانت أخف منه وأصغر منه سنا، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: مالك يا عائش، من باب الترخيم، يا عائش يا مالك يا مالو أقصد يا فل يا فل فل يا فل. حشي الرابية يعني كأن فيك ربو مرتفعة البطن، وكأنه بسبب صوت الهواء، قالت: قلت لا شيء. قال: لا تخبريني أو ليخبرني لطيف الخبير، أي الله عز وجل. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي، يعني سواد الشخص. قالت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، تأديب المخطئ. وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من سؤاله لها. قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أن يقع منهم الحيف والمجاوزة والظلم، معاذ الله. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذه اللفظة استدل بها على ما يسمى بمسألة العذر بالجهل، لأن عائشة رضي الله عنها سألت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، وقيل هي تقر بالعلم أصلا، إنما ظنت أن مثل هذه المسألة قد لا يتكلم فيها أو نحو ذلك، وقالوا غير ذلك. المهم استدل بها على مسألة العذر بالجهل. كما قال الحواريون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، مع أن الله على كل شيء قدير. قال نعم، قال فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، فأجبت فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. مع أنه كان لا يدخل على شيء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على عائشة، لكن إذا وضعت ثيابها ما يدخل. وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، لأنه إذا أيقظها ربما تبقى قلقة حتى يرجع إليها. قال فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، وهذا من رحمة الله، يأمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمسلمين. قالت قلت كيف أقول لهم؟ هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور، خلافا لمن منع ذلك مستدلا بحديث ابن عباس وما في بابه نهيتكم عن ماذا، وما في بابه لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور. وهذا الحديث فيه كلام على القول بصحته، قيل المكثرات وقيل اللاتي يأتين القبور ويقع منهن التسخط وغير ذلك، وقيل المسبلات اللاتي في البلاد اليمنية، بعضها تقول زرت البارحة قبر أبيك وقال لي وأمرني ونهاني، هذا نوع من الكهانة. ووجه الدلالة لو كان لا يجوز لها الزيارة لقال لها لا يجوز لك يا عائشة، وإنما علمها. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الكافر لا يسلم عليه بل يبشر بالنار، ويرحم الله المستقدمين الذين ماتوا والمستأخرين الذين سيموتوا بعد، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فيه دليل على الاستثناء في الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مع علمه أنه لاحق بهم، وفي هذا رد على المرجئة الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان، وقد تقدم الكلام في كتاب الإيمان. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث فيه دلالة أيضا على جواز زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي كان للرجال والنساء، ثم كان الإذن للرجال والنساء. وفيه أن القبور ديار لأهلها فلا يجوز أن تباع ولا تشترى ولا أن يفعل فيها شيء من الأمور. التفريق بين المؤمنين والمسلمين، المؤمن كامل الإيمان المثنى عليه بإيمانه، والمسلم عنده أصل الإيمان لكن ربما عنده نوع تفريط، وإذا افترق كل منهما دل على الآخر. وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. فيه أهمية العافية، سواء العافية الدنيوية، العافية الدينية، العافية في القبر، العافية في الآخرة. قال باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنتها أن أزور قبرها فأذن لي. نهاه الله عن الاستغفار لها لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع، لم يذهب ليزور أمه على العاطفة، إنما استأذن ربه. ويأتيك بعض المتحذلقين الآن ويقول لك لا، والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما أنت بأرحم لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله رؤوفا رحيما وأخبر أن أباه في الجنة، وظاهر هذا الحديث يعني أباه في النار، وأخبر أن أباه في النار، أبي وأبوك في النار، وظاهر هذا الحديث أن أمه في النار. لو كانت من أهل الجنة لأذن الله في الاستغفار لها، ومع ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قول الله صاحب ما في الدنيا معروفة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن مثنى، واللفظ لأبي بكر بن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا عبد لكم، سيأتي الكلام عليه في باب الأطعمة إن شاء الله، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاف اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قد تقدم الكلام في كتاب الإيمان، وسيأتي الكلام في باب الأشربة إن شاء الله، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الأشربة كلها، وما كان من النهي عن الدباء والنقير والمزفت والمقير فقد نسخ كل ذلك. قال باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. وفي السند المتصل حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشقص سهام عراض. هذا الحديث فيه زجر العصاة وأنه لا يصلى عليهم من ذوي الفضل، أما بقية الناس يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم ما داموا مسلمين، فإن العاصي من أحوج الناس إلى الاستغفار والدعاء. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا عن هذا الفعل المستقبح، وهو أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيقتلها. بهذا وبحمد الله نكون قد انتهينا في هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام عام 42 و400 ألف من كتابه الجنائز من صحيح الإمام مسلم. وبهذا أيضا تعلم أنه يصلى على المحدود، ويصلى على ولد الزنا، والسقط الصحيح أنهم يصلون عليه إذا قد نفخ فيه الروح. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، قال أبو حنيفة لا يغسل ويصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. الصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، أعني دفن شهداء أحد، ولم يأمر بغسلهم ولا صلى عليهم. وأما ما جاء أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات قبل موته إنما هو دعاء، ذهب يدعو لهم ويستغفر لهم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.